بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني ما نتمنى أن يحقق هو أولا تحقيق الإخلاص والصدق مع الله عز وجل.
مؤسسة أضواء البراء.
فقلت له طيب هل تشعر أن بقي فيها رسالة دعوية؟ قال لا.
وعبر سلسلة لقاءات تربوية.
إذا نحن نعتبر دائما اجتهادنا نعتبر وجهة نظرنا قضية حتمية محسومة قضية منتهية.
تقدم لكم أولى لقاءاتها والشيخ محمد بن عبد الله الدويش. لماذا
هذا اللقاء؟
لأن المربين قادة وفي مجالستهم إفادة والتجارب كنوز في صدور العارفين.
هذا ذكرني بأحد الكتاب الألمانيين يعني من رموز الفكر العربي من كان وجه له السؤال قال لا صحوه ولا يحزنوه كل كلام في كلام.
والخبرة تختصر الأحداث والأزمان وتصوغ لك مواقف السنين في لحظات من حديث. وربما سمعت الكلمة من حكيم فرأيتها قصيرة وفي طياتها عشرات المواقف ومئات الأيام.
نعود إلى قضية الإعلام التي هي موطن السؤال. فأقول حينما نتعامل مع قضية الإعلام ليس صحيحا يعني أن نفكر فقط في ما نسميه بالتنازلات أو دعوة التراجم.
على أي جيل أن يستفيد من أحداث الجيل السابق وأن يختزل مسافات التجارب التي عاشها الآخرون في خطوات ثابتة مدروسة. وها نحن أيها الإخوة في لقاء شائق لحديث ماتع وفي لحظات تروية سرة نلتقي فيها مع ذي خبرة من الله سبحانه وتعالى عليه بسنوات في المجال التروي. نلتقي مع فضيلة الشيخ المربي محمد بن عبد الله الدويش.
الشيخ محمد، نحن في مثل هذه الحوارات نبدأ كالمعتاد بالمقدمة المعروفة التي لا يستغني السامع عن التعرف من خلالها على الضيف. مقدمة المعتادة عن حياتكم الدراسية، عن بداية أيضا اهتمامكم بهذا المنهج التربوي الذي أنتم عليه إذا تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله بعد. نرحب بالإخوة في بداية هذا اللقاء. لا أظن أن هناك في حياتي وفي سيرتي ما يستدعي أن يعرفه من يستمع لهذا اللقاء، لكن استجابة لطلب الأخوة. اسمي محمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش. ولدت في مدينة الزلفي في الشهر السادس عام 1383 هجرية، وبالتحديد في يوم 24 جمادى الثاني. دخلت المرحلة الابتدائية عام 1389 وعشت هناك في قرية في مدرسة صغيرة، حتى أن كنا في بعض السنوات كان عدد الطلاب لا يتجاوز 3 طلاب أو 4 طلاب. ثم انتقلت إلى مدينة الرياض في عام 63 الهجرة، والتحقت بمعهد الدعوة العلمي وتخرجت منه عام 1401 1402. ثم التحقت في كلية الشريعة قسم الخطاب الإسلامي وتخرجت عام 1404-1405، وتعينت في نفس العام مدرسا في معهد الدعوة العلمي. عملت في التدريس في المعهد 10 سنوات، ثم انتقلت إلى الجامعة إلى معيدا في قسم التربية في جامعة الإمام. وقبلها عام 1415 حصلت على دبلوم تربوي، ثم بعد سنتين حصلت على وانهيت دراسة السنة المنهجية في قسم التربية تخصص مناهج طرق تدريس. والآن في مرحلة إعداد الرسالة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إنهائها. هذا الاهتمام الذي أشرت إليه هو بدأ منذ أن عشت ميدان التعليم. يعني حينما اتجهت إلى ميدان التعليم شعرت كنت أتعامل مع الطلاب، فمن جهة أنا في ميدان تعليمي تربوي، ثم من جهة أن هؤلاء الطلاب يمثلون وجه للمجتمع، يبرز ذلك ما في المجتمع من جوانب قصور وجوانب تميز ومشكلات. فنشأ الاهتمام منذ عملي في ميدان التعليم، وبدأ الاهتمام من خلال القراءة، من خلال الاهتمام الشخصي، من خلال يعني التعاطي والتفاعل مع مشكلات الشباب، سواء الطلاب الذين كنت أقابلهم أو من كان يعني يلتقي بها في مناسبات أخرى. ثم بعد ذلك شعرت أن هذا يعني مجرد الاهتمام لا يكفي حتى يعني يدرس الإنسان التخصص دراسة علمية. فكما أشرت يعني درست دبلوم تربوي ثم سلم نجيه وأنا إن شاء الله يعني بصدد إنها رسالة الماجستير في المناهج.
الحديث عن الجوانب التربوية مهم شيخ محمد، أنا سأعود إليه بعد قليل، لكن حتى نغير في أسلوب الحديث للمستمع الكريم، نحن يقال أننا في عصر أزمات، بالإضافة إلى أزمة الطاقة وأزمة التلوث، هناك أزمة المياه نحو من ذلك من الأزمات المذكورة. السؤال، ألا تشعر أن الصحوة اليوم تعيش أزمة، لكنها أزمة من نوع آخر إذا صح التعبير، يمكن أن نقول أزمة في القدوة، كيف تقيمون هذا الوضع يا شيخ محمد؟
أتصور أن أزمة القدوة أوسع من تكون محصورة الصحوة، وإذا أردنا أن نعبر تعبيرنا أدق فيمكن أن نقول أنها أزمة على مستوى الأمة، والصحوة جزء من الأمة تؤثر وتتأثر بواقعها. هناك يعني بشك أزمة في القدوة في الصحوة تتمثل في يعني ضعف ارتباط الصحوة بالمجتمع، بمعنى أن الصحوة ينتظر منها أن تبرز قدوات أمام المجتمع وأمام الناس، قدوات حية تمثل الناس نماذج متميزة، تتبنى قضايا الناس، تتبنى مشكلاتهم، تتعامل معهم بصورة تبرز أخلاق الإسلام وأهل الإسلام. لا نستطيع أن نقول أن هذا معدوم، لكن أن الموجود أقل مما ينبغي أو أقل من المستوى المطلوب، هذا مثال. ثم في على مستوى المجتمع، وسائل الإعلام، وسائل التوجيه، الوسائل العامة للأسف يعني لا تبرز القدوات المتميزة، لا تعتني بإبراز هذه النماذج، بل اليوم النماذج التي يعني تثار أو تبرز أمام الجيل هي رموز اللهو والعبث والفن وغيرهم. ثم أيضا مع الانفتاح العالم الآخر والارتباط بالعالم الآخر، لم تعد القضية أيضا يعني ارتباط الشباب المسلمين أو فتيات المسلمين بالقدوات والرموز المنحرفة في الأمة، بل امتد ذلك إلى الكفار، فأصبح يعني الممثلون الغربيون أهل الغناء الفن الكفار الذين هم يعني حتى لو تحدثنا من منطق قومي وطني بحثهم من خارج الأمة بل من الأعداء، أصبح هؤلاء للأسف يعرفهم شبابنا وتعرفهم فتياتنا أكثر مما يعرفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر مما يعرفون هذا الجيل المبارك. وأذكر أنا يعني سألت مرة من المرات مجموعة من الطلاب في أحد الفصول الدراسية، وقلت لهم يعني لو طلبت منكم أن تكتبوا لي ورقتين، الورقة الأولى أكتب فيها قائمة في أسماء من تعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والورقة الثانية أكتب فيها من تعرف من مثلا نقول من يعني الرياضيين، فأي الورقتين يعني تتصورون أن تكون أكثر؟ فكانت إجابة جميع الطلاب يعني أن الورقة الثانية ستكون أكثر. ويعني هذا يدل على يعني ضعف الاعتناء بمثل هذه النماذج، ولا شك أننا نملك نماذج في التاريخ، في تاريخنا، سواء من خلال سير الأنبياء، سير الصالحين الذين قص الله عز وجل شأنهم في القرآن، أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو السلف، ما يمكن لو أبرز أمام هذا الجيل، واستثمرت اليوم وسائل الإعلام ووسائل النشر واعتني بإبراز هذه النماذج، إضافة إلى أيضا النماذج الحية الواقعية التي تعيش مع الناس، سيسد فراغا كبيرا لدى الناس في ذلك.
أحسنتم شيخ محمد. في ظل الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم أجمع، في رأيكم كيف يستطيع الشاب المستقيم هذه المعلومات بعيدا عن الشكوك في براثن الفساد كما أشرتم، خصوصا أن هذه المعلومات الآن أصبحت في كمها العائل تصل إلى شبابنا وفتياتنا كما أشرتم، هل يقدم الشاب على مثل هذه الأشياء؟ هل هناك من تصور لهذه النظرة في وجهة نظركم شيخ محمد؟
هذه المؤثرات هي يعني على مستوى الأمة تفرض نفسها، وليس لنا خيار في أن نقول هل يمكن أن نتعامل معها أو لا يمكن. من خلال شبكة الإنترنت، من خلال وسائل الإعلام، ربما خيار الرفض غير وارد بالنسبة لنا، وأظن أنه غير عملي أن نناقش هل نرفض أو نقبل، لكن السؤال في ظل الإمكانات المتاحة لنا لا يحد نحن نؤيد مثلا الشاب المسلم الشاب الملتزم الشاب الذي يستشير ماذا، لا يحد نحن نؤيده في الدخول والتعامل مع مثل هذه الوسائل. أنا أستطيع أن أقول أن هؤلاء هناك صنف يعني يتوقع أن يعني كل تأثير صنف تربى تربية جيدة عند قدر من الثبات، هؤلاء ينبغي أن يتعاملوا مع مثل هذه الوسائل وبالذات مثل شبكة الإنترنت باعتبار أنها تتيح لنا فرص ونستطيع أن نصل من خلالها إلى شباب الأمة وفتيات الأمة الآخرين أو إلى العالم الآخر والعالم الكافر، ونرى اليوم كم أصبح يعني الآثار الإيجابية مثل هذا العمل. وهناك صنف آخر أقل أثاثاً الشباب الذي لا يزال يعني حديث العهد، هؤلاء يعني ينبغي أن ينصحوا بقدر الإمكان بالابتعاد عن مثل هذه التعرض لمثل هذه الوسائل ما أمكن، باعتبار أنها تشغل أوقاتهم وتقضي على أوقاتهم، ثم الاعتبار الآخر عدم السلامة أو من التأثير. ويعني نحن اليوم نلمس حالات كثيرة الآن أكثر من مثلا امرأة كانت تراسلني بالبريد الإلكتروني أو رسالات تشتكي أن زوجها كان متدين وكان صالح، ثم أصبحت تغير كثيرا بعد استخدامها لشبكة الإنترنت. ولهذا يجب أن يكون الإنسان على حذر، حتى الإنسان الصالح يعني أن يحذر من أسباب الفتن، والشرع جاء بالأمر سد الذرائع. هناك تفكير آخر أبعد من هذا ينبغي أن نفكر فيه، وهو محاولة يعني تأمين هذه الوسائل بطرق مأمونة تحمي الشباب. هناك تقنية موجودة في بعض الدول الغربية وللأسف نحن أولى بها في الإنترنت، يسمونها الوايت ليست، يعني طبيعة الحجب في شبكة الإنترنت نظامين، هناك نظام يحجب مواقع معينة وهناك نظام يعمل بالعكس بحيث أن يبث مواقع محددة ويكون أصل هو، ولهذا لا يعني يصعب الاختراق في مثل هذه الفكرة. لو وجد من يتبنى هذا المشروع، هذا طبعا يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى قدرات، وخاصة مواقع كثيرة تتكرر وتتجدد، وإذا لم يكن فيه قوائم كبيرة ومواقع كثيرة هي قد قيمتها. فإذا أمكن أن يتبنى مثل هذا المشروع، وخاصة أن اليوم أن مدارسنا تتعامل مع الإنترنت، طلابنا يتعاملوا فينا ما بينها، الطالبات يتعاملن مع ذلك، فلو أمكن تبني مثل هذه المشروعات، وأظن أنه حتى لو لم تكن هذه القضية موجودة، أظن أن نملك من الكفاءات والخبرات ويعني الشباب المتخصصين بالحاسب الآلي ومنظومة المعلومات يستطيعوا أن يوجدوا حلول لمثل هذه المشكلة. أتصور أن هذا التفكير اللي ينبغي أن نفكر فيه تفكير جاد لا يستحق هذا الموضوع أن نبذل من أجل جهود ونبذل من أجل أموال في ذلك. هذا على المستوى العام، لكن يعني من خلال الواقع الآن اللي متاح أمامنا كما قلت أولا الناس ينقسمون إلى حالتين فئتين.
الحماس للفكرة شيخ محمد، هذا عنوان مقال لكم في مجلة البيان. هذا العنوان شخصتم فيه الداء لكن لم تعرجوا على الدواء، بخاصة أن هذه النقطة كانت تكون من الأخطاء الموجودة. ما هي الأسباب؟ ثم ماذا يعني لكم هذا المقال؟
يعني أولا السؤال هو يعني قلت تكاد تكون موجودة، أنا أتصور أنها موجودة أفضل. فلن نحتاج إلى المقاربة هنا، ولولا أن يتصور أنها موجودة لما تحدثت عنها، هذا وجهة نظري على الأقل، وأتصور أنها موجودة بشكل كبير. والسؤال تقول وجيه، لكن طبيعة المقال هذا المقال هو ينشر في زاوية شهرية، زاوية تمثل يعني عمود من ورقتين. هذه الزاوية لا تتناول ليست بحوث أو دراسات أو تناول المشكلة بشكل كامل، إنما هي يعني كما هو عنوانها تأملات دعوية، عبارة عن خواطر، عبارة عن إثارة لقضايا معينة، وسبق أن نشرت في المجموعة الأولى منها في كتاب المنتدى بعنوان تأملات في العالم الإسلامي، وأشير في المقدمة إلى هذه القضية. فأنا لا أستغرب في مثل هذه المقالات التي تنشر بهذه الصورة أن تعالج كل موضوع علاج متكامل، هذا يحتاج إلى دراسة واسعة وعميقة، والهدف من هذا هو إثارة الاهتمام بقضية معينة من القضايا. هذا جانب. وجانب آخر هو أن أحيانا بعض المشكلات مجرد تشخيص الداء بحد ذاته هو يعني كافي لتصوير المشكلة، ما أردت أن أقوله في, 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 في هذه المقالة، ويمكن أنا يعني أنت أقرب أحد مني فيها باعتبار طرحت السؤال، لكن ما أردت أن أقوله هو أن عندنا مشكلة أحيانا أن حينما يعني نقتنع بالفكرة ونتحمس لها ونبالغ في الحماس لها وقد نحتقر يعني الأفكار الأخرى غير هذه الفكرة، وقد نفترض من الناس أن يشاركون هذا القدر من الحماس، فكل ما دعوت إليه في هذه المقالة هو أولا إبراز أن عندنا هذه المشكلة، والأمر الثاني أن دعوة إلى أن نعتدل في الحماس في أفكارنا، وأننا مهما اقتنعنا من أي فكرة وأي مشروع يجب أن نتعامل مع ذلك باعتدال. فأظن أن هذا القدر يعني إذا وصل للقارئ أظن أني نجحت في إيصال رسالة كنت أريد إيصالها.
لكن أيضا في نفس النقطة شيخ محمد، الحماس للفكرة قد يكون ليس خطأ على حقيقة مجرد الحماس، هذا في وجهة نظري مجرد الحماس ليس خطأ كما أشرت. ألا تتوقعون أيضا أن من الأخطاء الكبيرة في هذه القضية ينصب على رجالات الدعوة على المربين في وقت مضى، كانوا يعني ربما يريدون أن ينشئوا الجيل على فكرة معينة وبالتالي لا يمكن الخروج عنها، فخلقوا إن صح التعبير هذه القضية والحماس للفكرة حتى أضحى بعض أبناء الصحوة لا يستطيعون الخلاص من هذه النقطة.
صحيح كلام الحقولة، وأظن أنها ليست يعني لا تنفصل عن طريقتها في التفكير، يعني نحن باعتبار يعني نعيش في يعني في بيئة فيها محدودية للثقافة والتفكير، نبالغ فيها، نبالغ في تصوير المشكلة، نبالغ في علاج المشكلة، نبالغ في والاعتدال صعب بالنسبة لنا كثيرا. ولهذا الخطاب الإسلامي الخطاب الصحيح هو جزء من البيئة الإسلامية، البيئة الثقافية والفكرية السائدة في المجتمع الإسلامي، ولا يمكن أن يتخلص عن هذه العقلية وهذه الطبيعة في الخطاب. ولا شك أن له دور في تكريس ليس الحماس في فكرة معينة، إنما تكريس هذا النمط من التفكير. فالمتحدث قد يأتيني خطيب يتحدث عن مشكلة سيبالغ في تصويرها، قد لا أحمل أنا هذه المبالغة نفسها بنفس المشكلة هذه، لكن هذه العقلية تؤثر علي فأنقل هذا النمط من التفكير إلى مشكلة أخرى أو إلى قضية أخرى وبالغ فيها. يعني لو أني الآن متحمس لقضية الإنترنت مثلا، من حقي نتحمس، من حقي أن أقول أنا شخصيا سأتفرغ للعمل مثال الدرس، لكن ليس من حقي أن أقول للدعاء أن أقول مثلا لا ينبغي العمل إلا من خلال هذه القضية من هذا الميدان، ولا ينبغي أن أحقق الآخرين الذين يعملون في أعمال منتجة ويعني أرى أن هذا هو العمل الذي ينبغي أن نعمله. هذا يعني ليس اعتراضي على الحماس، إنما اعتراضي على عدم الاعتدال في الحماس. ثم أيضا هذا لا ينافي الإنسان قد يتفرغ للمشروع ونحتاج الآن إلى التخصص، قد يكون عمله في هذا المشروع في الانترنت ولا في دعوة غير المسلمين ولا في كتابة صحفية، ويكون كل وقت في هذا لا اعتراض عليه، لكن أن ترى أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الناس هذا هو محل الاعتراض.
أحسنتم شيخ محمد. الحقيقة أيضا في مثل هذا الزمان ظهرت قضية محزنة كثيرا، شغل كثير من الدعاة بعد مضي سنين من التحاقهم برث الدعوة بتحصيل الدنيا واللهج ورائها، قابل ذلك الحصار في عطائهم الدعوي، كيف يمكن علاج هذا الأمر مع مراعاة عدم إرسال الحاجات الدنيوية؟
هو يعني بمناسبة حديثك، ويعني يبدو أن ترتيب هذا السؤال جاء عرضية لكن كان مناسبا، أنت تحدثت في السؤال الأول عن المقالة نشرت حماس الفكرة، ونشرت مقالة حول هذا الموضوع على حلقتين بعنوان الدعوة بين الاكتساب والاكتساب في هذه الزاوية أشرت إليها في مجلة البيان فيهم يعني الحلقة الأولى في عدد القاعدة والحلقة الثانية في عدد الحجة القادم بإذن الله عز وجل، وتناولت فيها الجانبين، جانب إهمال يعني هذه القضية وجانب يعني المبالغة فيها. وأظن يعني أن إعادة مراجعة النصوص والموقف الشرعي من حياة الدنيا، منزلة الحياة الدنيا من الآخرة، طبيعة الحياة الدنيا، طبيعة الحياة نحملها في عيون الاعتدال. يعني بعض الشباب يشغل احيانا بالدنيا فيصبح مجرد انسان يجمع الدنيا ويقول لك ان يعني الدعاة الى الله يجب ان يستقلوا في اموالهم، يجب ان لا يعتمدوا على الاخرين، لا يعتمدوا على على على, على وظائف، لا يعتمدوا على ان يكونون يعني احرار في مصادر دخلهم، المال الصالح الرجل الصالح، ثم ينتهي يصبح حياته للدنيا يعني في الصباح والمساء
تنتهي قضية التعارف فيتحول إلى رجل أعمال إلى تاجر من التجار، وربما أيضا حتى حينما يراد منه الإسهام في القضايا الدعوية لا يكون مثل غيره من الناس الذين لم يكن لهم يعني سابقة. النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر لا ينطفع الهوى، صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى تشطى عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها، ويخاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي هذه المعاني لا يمكن أن تتغير. صحيح أن نحتاج إلى يعني نأتي بجانب المعاني، تحتاج استحواه إلى يعني الدعاء إلى عز وجل إلى يعني يعتمدوا على مصادر المعاني، لكن أيضا يبقى الأصل الشرعي، يبقى الإنسان إنسان لو كان له واديا ذهب لا أحد أن يكون له ذلك، يبقى أخشى ما يخشى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأن تسقط علينا الدنيا.
الكم والكيف الشيخ محمد دعوة مسألتان كثر الخلاف حولها بين الدعاة، ما الموقف الصحيح حيال هاتين القضيتين؟
أظن أنه يعني ليس من الصحيح أن نجعل أنفسنا يعني دائما في كل قضية الخيارين إما كلا وإما كلا، بمعنى أنه يعني حينما ندعو إلى الكم فمعنى هذا أننا على حساب الشيء أو العكس، ولهذا سيعترض علينا من يخالفنا بهذا الاعتراض. يعني إن نحن تبنينا حق الكيف فتعترض علينا بالكم وحاجة الناس. وأظن القضية يعني تختلف من موقف إلى آخر. على سبيل المثال هناك قضايا نحتاج أن نعتني فيها بالكم، مخاطبة المجتمع حينما يعني نحن نبدأ نخاطب المجتمع، الأمة اليوم كم يعني كم مليون مسلم، بل البشرية كلها والعالم كله بحاجة نحن أن نخاطب المسلمين أجمع في دعوتنا، وبحاجة إلى أن نخاطب وندعو غير المسلمين، وهنا نحتاج إلى أن نتعامل مع الكم، يعني بمعنى أن نحتاج أن نتساءل كم خطبنا، ما هي الشرائح التي وصلنا إليها، هل هذا ميدان أظن أن نحتاج أن نعتني فيه بالكم. ميدان توجيه الرأي العام، يعني أين أثرنا في توجيه الرأي العام، حجم المساحة التي يعني نحن نحتلها في مقابل الآخر والسيارات الأخرى، هذه قضية نحتاج أيضا أن نعتني فيها بالتساؤل عن كم. قضية الإصلاح العام، يعني الناس الذين كسبتهم الصحوة والدعوة في إطار الإصلاح العام، يعني الناس الذين تركوا مثلا الفسوق والناس الذين دخلوا في الإسلام إلى آخره، كل هذه القضايا أظن أنها بحاجة إلى يعني أن نعتني فيها بالكم. قنوات الخطاب، يعني حينما يكون عندنا وسائل إعلامية، حينما يكون عندنا مصادر تخاطب الناس، قضية الكم قضية مهمة. يعني أنا حينما أصدر مجلة ينبغي أن أتساءل كم أطبع من هذا، كم يقتني هذه المجلة، حينما أقيم مشروع إعلامي لابد أن أتساءل كم يخاطب، إلى كم الشريحة يصل. ليس قضية يعني خارج الكم، لكن يعني في مثل هذا الموطن وهذا الميدان هذا المطلوب. حينما نأتي إلى الجانب الآخر، يعني جانب الإعداد الدعوي، الإعداد التربوي، بناء الدعاء، بناء هنا نحتاج إلى أن نأتي بالكيف، ونحتاج إلى أن ولو تنازلنا عن قدر من الكم في هذه القضية. ويعني أظن كما قلت أن المشكلة تنشأ من دائما أن نجعل أنفسنا أمام ألف وباء أو أبيض وأسود، نحتاج إلى الاعتناء بهذا الجانب، ونحتاج إلى الاعتناء بهذا الجانب في مجالات السرية الكم ومجالات السرية الكيف.
موضوع قد يكون أيضا أشد خطورة للشيخ محمد المصالح والمفاسد، وهو الموضوع الشائك الذي لا زالت يعني أخذ العلماء الصحوة فيه مترددة الآن، الإعلام أحد الركائز المهمة في توجيه الأمة ودخول المصلحين، ولاحظ أني قلت المصلحين ولم أقل الصالحين لأن هذا أمر مهم، دخول المصلحين هذا الميدان يتطلب منهم تقديم تنازلات، وبالتالي نسبح في بحر المصالح والمفاسد الصعب. هذه التنازلات ربما تكون كثيرة لأجل قطع الطريق على أهل الفساد. سؤالي، ما هي الطريقة المثلى لاقتحام هذا الميدان مع المحافظة على الأسس والضوابط الشرعية؟
وكما ذكرت في السلسلة في قضية المصالح والمفاسد، بل يعني نحن نعيش في آخر الزمان، وكلما طال الزمان وابتعد الناس عن عصر النبوة تعقدت قضية المصالح والمفاسد، وصارت أصعب وتداخلت أكثر. وهذا سبق أن أشار إليه من يعني من كتبوا في المصالح والنفاس في شيخ الإسلام وجنب السلام والشاطبي وغيرهم. أشرت إلى قضية الإعلام وما تتطلبه من تنازلات. هو باعتبار يعني نشأة وسائل الإعلام، باعتبار أن الشريحة التي يعني اتجهت إلى وسائل الإعلام في البداية جعلت هناك عرض إعلامي، جعلت هناك يعني أوضاع معينة ترتبطها وسائل الإعلام فتفترض على من يشارك وإذا يقتحم قدر من تحقيق هذه التنازلات. أولا أريد أن أقف على مفهوم التنازلات. يعني هو مفهوم التنازل ينطلق من 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 طريقة تشخيصنا الواقع وتصنيفنا النقطة التي نقف عندها. يعني حينما نحن نقف عند نقطة معينة ونعتبر أن هذه النقطة هي الموقف الصحيح، سنعتبر أن ما سوى هذه النقطة هو تنازل. ويجب أن نفصل هذه القضية، خاصة أن اليوم أمام متغيرات جديدة، أمام نقرة سينتقل إليها مجتمعات المسلمين مع عصر العولمة ومع عصر الانفتاح الجديد. سنعيش مجتمع آخر، سنعيش عالم آخر، أبناؤنا وبناتنا سينفتحون أمام عالم آخر ليس هو العالم المحدود الذي نعيشه اليوم. ومن هنا هذا سيضطرنا إلى نراجع قضايا كثيرة في أساليب التربية عندنا، قضايا في أساليب التعامل في وهذه قضية هزمة. حينما نأتي لنراجع مثلا على سبيل المثال يعني طريقة تربيتنا لأولادنا تظل هذه المتغيرات، نحن وقفنا عند نقطة أو ارتأينا طريق، رأينا أسلوب، حينما نعتبر أن هذا هو الطريق الصحيح سنعتبر أن التراجع عن تنازل. هذا الكلام يحتاج إلى نظر. إذا كانت القضية قضية شرعية، موقف شرعي، موقف مبني على أدلة شرعية واضحة، نعم على التراجع عن تنازل. أما إذا كان مجرد يعني أمر نرتاح إليه هذه قضية أخرى. أيضا إذا كانت القضية اجتهاد أملكه ظروف ومواقف معينة، فالظروف قد تتغير، وإذا كان هذا الاجتهاد ناشئ من هذه الظروف، يعني هذا التغير نشأ من تغير هذه الظروف التي أملت علينا الاجتهاد السابق، فقد نضطر إلى أن نغير الاجتهاد ما تبع لتغير هذه الظروف والمواقف. حينما نتحدث عن قضية الإعلام ليس صحيحا يعني أن نفكر فقط في ما نسميه بالتنازلات أو التراجع، وليس صحيحا أن يكون تفكيرنا فقط ماذا ينشأ عن مشاركتنا ويترتب عليها. صحيح هذا ينبغي نضع في الاعتبار، لكن أيضا ينبغي أن نفكر تفكيرا آخر، تفكير ما هي الفرص التي فوتناها حينما لم نشارك في مثل هذه الميادين. هذا سؤال مهم يجب أن نطرحه. ما هي المصالح الشرعية التي أضعناها حينما تركنا مثل هذه الميادين وهذه المجالات؟ الدعاة الله عز وجل مخاطبون ببلاغ الدعوة والدين للناس أجمع، لكافة البشر غير المسلمين وللمسلمين، وهم مكلفون بأن يجتهدوا في البحث عن الوسائل التي تعينهم على إبلاغ هذه الرسالة. إذا كنا نتحدث من خلال المسجد، إذا كنا نتحدث من خلال خطبة الجمعة، الذي لا يحضر إلى الصلاة كيف نخاطبه؟ الذي لا يحضر إلا متأخرا إلى خطبة الجمعة كيف نخاطبه؟ كيف نخاطب المرأة؟ كيف نخاطب الفتاة؟ كيف يعني حينما يبتعد المصلحون والدعاة العزيزين عن مثل هذه الوسائل، فماذا نتصور أن فتيات الإسلام شباب المسلمين في بقاع الأرض ماذا سيسمعون وماذا سيشاهدون؟ وحينما نفكر أيضا في قضية الحضور الإعلامي ووسائل الإعلام، فليس صحيحا أن نقتصر على القنوات والوسائل الإسلامية الخالصة. هل تخاطب شريحة معينة من الناس، لكن نحن نريد أن نخاطب الشرائح اللي يعيشون يصبحون يمسون على القنوات، اللي لا يتعاملون مع مثل هذه إلا مع الوسائل، سواء الصحف، الإذاعات، القنوات الفضائية، يعيشون مع هذه الوسائل. نحتاج أن نقتحم هذه الوسائل ونبلغهم رسالة الله عز وجل ونبلغهم دين الله تبارك وتعالى. أقول هذه قضية يجب أن نفكر فيها ونقارن بينها وبين قضية أخرى، ولا يكون التفكير مجرد في قضية التنازلات أو التراجعات أو في قضية يعني ما هي المشكلات التي سنواجهها حينما نشارك. هذا جانب يجب أن نضع.
مجلة الأسرة، اختيار الأسرة المتميزة، مجلة شهرية تغطي كل اهتمامات الأسرة من خلال التحقيقات الاجتماعية والتقارير الميدانية والحوارات الحية، كما تحتل بالعديد من القضايا التربوية والإبداعات الأدبية والمتابعات الشرعية والفتاوى. الأسرة البديل الأمثل للأسرة المسلمة.
يجب أيضا أن نتساءل عن إذا أحكمنا عن المشاركة ما هي البدائل المتاحة أمامنا للمشاركة. العصر الذي نعيشه اليوم بظروفه وتأثير وسائل الإعلام وامتداد هذا التأثير في تشكيل ثقافة الناس تفكير الناس جهات الناس يطرح علينا أن نعيد النظر في اجتهادنا في موقفنا إذا كان ربما لنا موقف يتحفظ على المشاركة في مثل هذه الوسائل. أرى من الأمور التي تعين على تحقيق يعني الانضباط الذي ذكرته أولا تصور الصعوبات ابتداء والإعداد لها. شخص يريد أن يقتحم هذا الميدان يجب أن يتصور ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجهه ويعد لها. الجانب الثاني وهو جانب مهم وبالذات في المشاركة في الوسائل الإعلامية يجب أن نفرق بين قضية سكوت الداعية عن بعض الحق وبين قول البعض. يعني قد يضطر الداعية في مواقف كثيرة لأن يسكت عن بعض الحق عن بيان بعض الحق إما لكونه يرى أنه ليس من مصلحة الناس مثلا الذين يتحدث معه يعني افترض أن سألك استاذ رجل من العالم سؤالا ترى أنك حينما تجيب عليه ربما يعني يصبح ضرر معرفته لهذا الجواب أكثر من نفسه هل ترى أنك تجيب عليه ستسكت الآن هنا هذا حق لكن تسكت عن بيانه لأنك يعني ترى أنك ينبغي أن فما بالك إذا كانت هناك آثار قد تؤدي إلى أن الإنسان لن يسهل المشاركة فقد يسوغ للإنسان السكوت عن بيان بعض الحق لكن لا يسوغ له أن نقول الباطل يعني قضية الباطل قضية أخرى حينما يضطر الإنسان إليها والغالب في مثل هذه المشاركات أن المشارك قد يضطر إلى أن يعني يسكت عن تناول بعض القضايا والحديث عنها ويندر أن يكون مضطرا إلى قول الباطل هذا جانب. جانب ثالث أيضا الموازنة وازن الإنسان في كل موقف بين مصلحة مشاركته وبين مصلحة الشخص هذه المشاركة يعني حينما أنا أشارك فينشأ مصلحة عن هذه المشاركة وقد يكون هناك مفسدة في اعتبار طبيعة مشاركة في نوع هذه القناة والإعلامية أيا كانت اسمها المفروعة فأوازن بين المصلحة والمفسدة وإذا غلبت المصلحة ولو كان هناك يعني مفسدة فإنها تستغفر في جنب المصلحة التي هي أعظم. أمر ثالث رابع مهم في هذا هو أنه يعني لا تستطيع أن تعطي حكما عاما الحكم والموقف يعود إلى مثلا نوع وسيلة مشاركتها يعني قناة مشهورة بالمدون والخلاعة والفجور غير قناة جادة يعني قد تكون قناة محرفة لكن قناة جادة قناة تفتح المجال مثلا لحوارات فكرية لنقاش لقناة مثلا فرق بين هذه القناة وفكرة القناة مثلا قناة يعني أو صحيفة أو إذاعة أيا كانت كل هذه لا تستطيع أن تضعها في إطار واحد. أيضا نوعية المادة المشاركة فيها يعني حينما يأتيني شخص مثلا يتحدث في قناة فضائية طبعا وفي يقوم بما سميته في نزلات مثلا فيتحدث عن ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو موضوع مهم لكن حاجة الناس إلى الحديث عن هذا الموضوع لا تتناسب مع أن يشارك في مثل هذه الوسيلة التي هو يتحفظ عليها لكن حينما يتحدث عن قضية المرأة عن موقف الإسلام من قضية المرأة حينما يتحدث عن قضايا ساعة قضايا فهمون المسلمين حينما يتحدث عن قضايا يجهلها المسلمون ويفقهم في دينهم فرق بين القضيتين. المشارك نفسه يعني الناس أنواع يختلفون رجل قدوة رجل يعرفه الناس غير رجل آخر مغمور لا يعرفه الناس
كلام جميل شيخ محمد لكن يعني اعذرني إذا قلت قد يهدم في ثواني بعض العقليات ربما ترد رد المعتاد شيخ محمد تقول فرص نحن نفوت فرص كثيرة يقابلك بالرد بقوله بأن المفاسد الكثيرة المتوقعة أو حتى المعلومة تجعلني محجم بل لا أحجم فحسب بل أمنع الآخرين من الإقدام للمشاركة في مثل هذا المجال فبالتالي كل ما قلته سيهدم في ثواني. أنا الآن أدعو الشيخ محمد إذا أذنت لي إلى أن أفصل الرد والتعامل مع هؤلاء. أنا أتفق معك وربما المستمع أتفق معك على ضرورة المشاركة وضرورة هذه الضوابط التي أشرت إليها لكن أنا أريد أيضا أن أتعامل مع هذه العقليات المعارضة لها.
وأنا أتصور منطقيا أنك تتفق مع الأستاذ هذا الشخصية الإعلامية يعني ليس لك خيار في خيار وإلا تعيد النظر عنك في نشاطك. هذا الكلام يعني يقال كثيرا لكن ما مدى صحته؟ الناس اليوم كثرة تقولها يعني هب أنني أتيت أنا وشاركت في قناة
في فقرة وتحدث عن قضية المرأة وتحرير المرأة مثلا والادعاء في ارتكاب قضية المرأة وإنسان المرأة وسمع الناس كما ما قلت هو. ثم أتى بعد مشهد ولا أتى بعد متحدث آخر يعني يناقض ما أقوله. لماذا لا تفترض العكس أنت؟ لماذا لا تفترض أني أنا نقضت ما قاله؟ والحق له أدلة، الحق يخاطب الفطرة يتفق مع العقل السليم. فإذا قدمنا منهجنا بقوة أنا متأكد أننا سنكسب كثيرا، ولا أظن سنخسر يعني حتى إذا ما كسبت يعني حب أن طائفة من الناس نقتنعوا ربما لم تغير كثيرا يعني مثلا هؤلاء هم أصلا يحملون قناعاتهم وأفكارهم من قبل مع أنك ستكسب كثيرا والناس سيقدرون ويعرفون أن هذا رجل مصلح رجل يعني رجل جاد متميز غير الآخرين العابدين اللاهين.
البعض يزعم الشيخ محمد أن الصحوة الإسلامية في طريقها نحو التلاشي والانحسار، بل أعظم من ذلك ربما سمعنا بعض من يقول أنها صحوة كاذبة. كتب بعض الكتاب هذا تكلموا في هذا، قالوا هذه الصحوة اسمها الصحوة الكاذبة المزعومة. تعليقكم على هذا؟
هذا يذكرني بأحد الكتاب المنهيين يعني من رموز الفكر العربي لما كان يوجه عن السؤال قال لا صحوة ولا يحزنون، كل كلام في كلام. لكن يعني تساءل حينئذ انه العالم الاخر عالم غربي اليوم اصبحت الصحوة تؤرقه، وهؤلاء لا يعرفون لهذا المنطق يعني. فماذا نفسر هذا التفسير؟ امامنا ظواهر كثيرة اليوم في المجتمعات الاسلامية، الاقبال على الحجاب رغم الحرب الشرسة اللي تواجه فيها، الاقبال على المساجد، دخول الناس في الإسلام، وأكل اليوم أكثر الأديان التي يعني يلتحق بها الناس هو والإسلام، رغم ضعف الجهود التي تبذل للدعوة للإسلام، إقبال الشباب على التدين، خذ على سبيل المثال انتشار الكتاب الإسلامي والكتاب الرائج اليوم هو الكتاب الإسلامي، وممكن أن تزور أي معرض كتاب وانظر كم نسبة الكتاب الإسلامي ينشر وما هو الكتاب الرائج في مثل هذه الوسائل. الدول التي عاشت تجربة برلمانية ودخلت لنا فيها هذه التجربة في دول كثيرة يعني لا شك أن الجميع يلحظون كيف أن الصوت الإسلامي كان صوت بحضور رغم كثير من المضايقات التي يتعرضون عليها، وهي قضية فرضت نفسها. بل حديث أصلا اليوم الكتاب العلمانيين أصلا خاصة المتطرفين منهم عن قضية الصحوة ونقدهم لها دليل على ظاهرة ومشكلة موجودة، وإذا كانت ليست كذلك لماذا يعني يحصل لها هؤلاء ويعتني بها هؤلاء ويعتنون بالحديث عنها؟ قضية الصحوة هي يعني في طريقة للتلاشي كلام فيه مجال هو يعني أولا يختلف أو يعارض على الحقائق الشرعية والنصوص الشرعية القاطعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا تزال طائفة من متاع الحق ظاهرين لا يضر من خلفهم ومن خلفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال أو حتى يأتي أمر الله على ذلك، والله عز وجل أخبر أن هذا الدين سيظهر وليرث رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم حقائق الواقع في هذا يعني لو رصدنا اتجاه الصحوة الإسلامية، الصحوة بدأت يعني بالبروز كظاهرة قوية بعد ما يسمون مكتب 67، ويعني لو أخذت الرسم البياني لاتجاه الصحوة خلال هذه الفترة كلها ستجد أن الاتجاه صاعد. قد تأتي ظروف معينة في مناطق في العالم الإسلامي يكون فيها يعني انحسار، ولكن هو انحسار وقتي. أما الاتجاه العام ربما هو اتجاه في تصاعد، وفي المقابل أيضا الشعور بالإفلاس، شعور الناس بإفلاس الحضارة الغربية بإفلاس النموذج الغربي، ويجعلهم يتطلعون ويبحثون عن المنفذ. نعم قد يكون الوقت يحتاج إلى وقت يحتاج إلى جهد، لكن كل المتغيرات اليوم سواء المتعلقة في التيار الغربي المغاربي أو المتعلقة بالصحوة كلها تسير في اتجاه نحو تأكيد ودور الصحوة وحضورها وتأثيرها بإذن الله.
الشيخ محمد نريد أن نريح المستمع قليلا، فما المسمع الذي ستختاره لنقف معه واختر الشيخ مقري أن ترتاح إليه؟
والله يعني ممكن إذا فيها يعني تلاوة الشيخ أو الشيخين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
نعود مرة أخرى مع الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. الشيخ محمد، نشعر أن أهل الفساد لهم طرق، لهم نشاطات ملموسة في مجتمعاتنا الإسلامية، ما أفضل السبل لمواجهة هذه التجمعات لإفشال المخططات؟
أول شيء في ذلك من المهم أن يكون عندنا وعي وأن يرتفع مستوى الوعي عندنا، لأننا بدون الوعي لن نستطيع أن نستوعب فعلا ما يحيك هؤلاء ويسير هؤلاء. أيضا لابد من يعني أن نصنف هؤلاء المواجهين تصنيفا دقيقا، لأن أحيانا مشكلتنا أن نجمع هؤلاء في بوثقة واحدة، يعني كل من يعني أثار أمرا مخالفا، كل من يعني تناول يعني ما يتم تسميته القضايا الحساسة، خذ على سبيل المثال قضية المرأة أو غيرها، وكل من كتب في هذه القضايا يعني اتجاها ورأيا مخالفا، نحن نصنف هؤلاء تصنيفا واحدا ونحشرهم في زاوية واحدة ونعتبر أن هؤلاء مفسدين وأنهم مشرفون، وهذا كلام يحتاج إلى نظر، يحتاج أن نقوم هؤلاء سواء من يكتب ويثير ذكره أو من يعني يتخذ قرارات في موقع معين من الواقع، أن نصنف هؤلاء منهم من يكون فعلا صاحب فكر إنسان مفسد واتجاه، ومن من يكون إنسان تأثر بالإطار العام والاتجاه العام والتيار العام، منهم من يكون إنسان مخدوع. أقول تصنيف هؤلاء يجعلنا نتعامل معهم بطريقة صحيحة بعيدا عن يعني أن نحشرهم في زاوية واحدة، وإذا احشرناهم في زاوية واحدة سنخسر كثيرا، سنخسرهم هم وعلى معنى أننا سنقربهم إلى الآخرين، وأيضا سنفقد مصداقيتنا عند الناس حينما يكون كل شخص يعني يطرح رأيا معينا نحشره في زمرة المفسدين. أنا لا أدعو إلى يعني تهاون في هذه القضايا، لكن فرق يعني قد يقول إنسان كلام خطأ، قد يقول إنسان كلام يردده العلمانيون، لكن هذا لا يعني العلماني لا يعني أنه إنسان مفسد، ربما إنسان يعني من جهلة الكتاب أو الناس اللي حب يسير التيار فسيرى. فيجب أن نصنف هؤلاء تصنيفا صحيحا يعني ودقيقا يتيح لنا التعامل يعني معهم بشكل يعني صحيح. أيضا لابد من التفكير بالعمل البعيد، العمل المدروس والبعد عن ردود الفعل الآنية. نحن للأسف نتعامل كثيرا مع ردود فعل آنية ووقتية، حينما تثار أي قضية، حينما يعني يثار أي مشروع نتعامل مع ردود فعل مباشرة ونتجاهل التأثير البعيد، نتجاهل أن هذه قضية هي إفراز لمشكلة جذرة في الأمة، يعني لمشكلة بعيدة عميقة في الجذور تحتاج منا إلى 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 تفكير إعادة نظر. يعني حينما تثار فكرة طائشة ويثير الناس وراءها لكن بعيد ما نتساءل يعني تفكير الناس اتجاه الناس إلى آخره، يعني كيف نؤثر على اتجاه الناس، كيف نؤثر في هذا البعيد كما أثر هؤلاء، لا أن يكون مجرد دورنا أن نرد ولا نواجه ولا صحيح يعني المنكر يحتاج إلى إنكار، يحتاج هؤلاء إلى من يحتسب عليهم الفتح، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو أسلوبنا الوحيد في التعامل مع هذه الظواهر. وهذه مشكلة، ويجب أن يوظف الحماس اليوم والغيرة التي هي موجودة لدينا، بالإضافة إلى الإنكار للمنكر في حينه ووقته، وهذا واجب شرعي، أن يوظف أيضا ذلك إلى فعلا العلاج الصحيح للظاهرة من خلال ظهورها، من خلال معرفة خلفياتها، أن نفكر بالوسائل التي تؤثر على الناس تأثيرا بعيدا.
أحسنتم. شيخ محمد، الفوضوية والعشوائية سمة الحقيقة لدى بعض الناس، ربما يكون للدعاة والمصلحين نصيب منها في وقت تطور في السبل والنظم الإدارية والتنظيمية. السؤال الذي أطرحه في هذا المجال، كيف يمكن تحويل هذه الجهود الدعوية المبادرة إلى أعمال منتجة قائمة على التخطيط والتنظيم؟ ثم الأمر الأهم أيضا، المخاطر المستقبلية المترتبة على مثل هذه الفوضوية إذا لم نسعى إلى التخطيط المراد.
أولا، حتى لا نظلم المصلحين، وكثيرا نحن في انتقاداتنا وغيرتنا وحرصنا يعني نمارس قدر ما يسمونه تجلد الذات بشكل غير طبيعي، ونبالغ دائما في نقد الدعوة ونقد الصحوة. أقول حتى لا نظلمهم، هذه مشكلة، هي مشكلة للأمة، أمة تفكيرها فوضوي. وانظر إلى واقع الأمة، يعني حياة الناس، حياة مجتمعية، حياة المشروعات اللي يقوم بها الناس، يصبحون هم جزء من واقع الأمة. صحيح هذا لا يعني أن نرضى بالواقع، لكن أيضا لا نتصور أن كل مشكلة نجدها في الصحوة في المصلحية هي المسؤول عنها هؤلاء. هؤلاء جزء من الواقع، هم إفراز من الواقع بثقافته، بطريقة تفكيره، بطبيعته. فأنا أتصور أن هذه المشكلة الموجودة هي إفراز الواقع موجود في الأمة. صحيح نحن نحتاج إلى نتجاوز مشكلة الواقع عشان نحل الواقع. وأرى أنا أن هناك شعور بأهمية هذا الأمر في جهد يعني للاعتناء بهذه القضية، شعور بالمشكلة، خطوات تشعر أنها يعني قطعت مرحلة جيدة في هذا الأمر، لكن لا تزال القضية مشكلة كما ذكرت. أظن أن الاقتناع بأهمية التخطيط والحاجة إليه وضرورته يعني يمكن أن يسهل بذلك. أيضا ارتقاء الخطوة الإدارية، التخطيط ليس مجرد أمنية، ليس مجرد أن نرغب أن نخطط، نحتاج إلى أن يكون عندنا خبرات إدارية، خبرات متخصصة، بل أن توجه تخصصات، أن نوجه فئة للتخصص في هذه التخصصات والاعتناء بها. أيضا استعادة مفاهيم العمل، هذه للأسف نفتقدها كثيرا. ربما ننجح نحن في الأعمال الفردية، ننجح في العمل الفردي، لكن العمل المؤسسي يعني تجد أن الأعمال المؤسسية يعني الأعمال غالبا محدودة، وإذا يعني هذه الأعمال إذا نجحت الأعمال الناجحة غالبا الدعوية عندنا والأعمال غالبا تجدها أعمال يعني فردية، أعمال تعود إلى الأفراد. حتى الأعمال التي اليوم تتم من خلال مؤسسات، هذه المؤسسات تعمل بروح فردية غالبا ولا تعيش بروح مؤسسية. فما لم نستوعب فليد العمل المؤسسي لا نستطيع أن نقوم بهذا التخطيط الذي نتطلع إليه وهذا المستوى الذي يعني يكافئ الحد الذي نواجهه. أيضا بناء روح الحوار والتعامل مع الرأي المخالف، ويعني أن يكون عندنا ساعة أفق لاستيعاب اجتهاد الآخرين. إذا نحن نعتبر دائما اجتهادنا، نعتبر وجهة نظرنا قضية حتمية محسومة، قضية منتهية، فمعنى هذا أن أنت حينما يكون لك اجتهاد آخر، حينما يكون لك رأي آخر، معناها أن أعتبر أنك كنت على خط آخر، على منهج آخر غير المنهج اللي أنا عليه. يجب أن نعيد النظر في هذه الطريقة التفكير. نحن اليوم نسمع أن والله يعني هذا المنهج يختلف عندي، والنهاية هي اختلاف رأي، اختلاف وجهة نظر. يعني القضية لا شك إليها في أول سؤال، من سؤال كم وكيف مثلا. هذه قضية أحيانا نحن نجعلها منهج، يعني والله هذا فلان منهج أنه يهتم بالكم ونحن نهتم بالكيف. وقس على ذلك أقول يعني يجب أن يتسع أفقنا، نستوعب الآخرين، نستوعب من يخالفنا. وأصحاب السلف اختلفوا، الأمة اختلفت، هذه المكتبة عندك مليئة في كتب السلف التي تروي اختلاف أصحاب المتصلة في مثال اختلاف المتصلة. فما بالك بآخر الزمان الذي قال لما قالوا هل بعد هذا الشر مخير؟ قال نعم، وفي دخل. قالوا ما دخله؟ قال قوم يسلمون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، شاعره منه مشوكل، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فوصلهم بأنهم يسلمون بغير سنتي وسلم ويهدون بغير هدي، ويعرف منهم ما ينكر، ومع ذلك جعله خيرا في الحكم العام. لا يعني هذا أن نلغي التميز والاعتناق بالمنهج، لكن أقول يجب أن يتسع أفقنا. عندنا ضيق أفق، نحن عندنا ضيق عطن، نحن نحول الشهادات الشخصية إلى منهج أحيانا، إلى رأي حاد. ثم أيضا قد أنا لا أستثير هذا الأمر يعني نفسي، قد لا أرى أن هذا الاجتهاد فائق، لكن حينما يعمل به شخص آخر على الأقل قد لا أوافقه على هذا الاجتهاد، لكن لا ينبغي أن نشعر أنه هذا منهج آخر ولا تيار آخر. ما لم تتغير هذه العقلية فتظل جهودا مبعثرة، ولم نتجاوز هذه المرحلة، ولن نصل إلى التخطيط الذي نتغلى إليه. هذه النتيجة. الشق الثاني يبدو السؤال عن الآثار السلبية، يعني دعني أشير إلى أثرين. ضاعت الجهود، يعني شوفوا اليوم كم الجهود اللي تضيع بسبب يعني الفوضى، أعمال فوضوية أحيانا جهود مكررة. يعني أنا حينما قد أفكر بمشروع مثلا أعمل لوحدي، والثاني تجد يفكر ويعمل بنفس المشروع صورة أخرى، والثالث كذلك، أو ما يشمل من الاختلاف وتضخيم وجهة النظر والمسألة الجهادية. أيضا قلة الإنتاجية، يعني الأعمال الفردية الأعمال المنتجلة الإنتاجية فيها محدودة وضعيفة. هذه بعض الأسباب والنتائج مثل هذا الأمر.
هذا الكلام جميل شيخ محمد، لكن أنا أخشى الحقيقة أن بعض الناس ربما فهم اختلافنا فيها. القبول للآراء الأخرى يدخلها البعض في قبول حتى المناهج المخالفة للأصول، فيقول ربما تقبل، ما دمت تقبل أي رأي مخالف، ربما تقبل في الغد رأي مخالف لأصول الدين، ربما تدخل معك بعض الجماعات المخالفة لأصول الإسلام، فبالتالي يكون هذا توسع. إذا ضبطنا الدائرة التي نقبل فيها الخلاف ويكون حوارنا فيها محدود حتى لا يفهم الآخر خلاف ما تريد. إذا كنت
وأنا أفكر يا أخي أن يعني أن يرتقي مستوى فهم وفهم الإسلام، يعني أي كلام يقال يمكن يحتمل يعني أن يبالغ فيها وأن تفهم في إطار ما تعرفه من مثال، تعرفه من ما يتبناه الشخص، تعرفه من ما يقوله، ف يعني ما يتعلق في مثل ما يخالف عقيدة السنة والجماعة ما في مجال لقبوله. قد أحيانا يعني شخص وقع في بدعة من بدع، يعني قد نتعامل في دعوته بأسلوب يعني مناسب، بأسلوب حكمة في دعوته ونصحه، غير قضية القبول. القبول لا يعني أن الله إحنا مثلا نعدي مرة موقفنا من العلمانيين، موقفنا من كل هذا الكلام في إطار يعني ما يسوق به الاجتهاد، في إطار ما لا يعارض النصوص الشرعية واضحة ظاهرة، ما لا يخالف الشرع والسنة. وأظن أنه ما نحتاج له التقييد، اعتبار أن نفترض أن المستمع يفكر بهذه العقلية. ومشكلة حينما تكون أنت تريد كل قضية لابد أن تقيد، يعني هذا اللي تكلمت عن خلق الشجاعة مثلا، الشجاعة ممدوحة، هل تحتاج أن وأنا لا يعني وهذا لا يدعو إلى التهور، هذا اللي تحدثت عن خلق الحياة وأمر حث عليه، هذا تقول طيب وهذا لا يعني أن الإنسان، فكل قضية حتى لو تكلمت عن العبادة يعني ودعوت الناس إلى عبادة الله والمحافظة على الصلاة، ممكن أن يقول قائل طيب هذا لا يعني الغلو، فلن قد نهى عن الغلو وأمر بأن يأخذ الإنسان ما يستطيع. فأقول يعني نحتاج أن يرتقي في فهمنا إلى أن نكون حتى معتدلين في فهمنا ما يقال. طبعا هذا ليس اتهام لك، أنا أعرف يعني أن تقصد أن من يستمع إلى هذا الكلام قد يسيء فهمه.
على كل حال هي حتى إجابة لما أود طرحه أيضا، ألا وهو أن ندعو إلى تصحيح الفهم الذي ذكرته، وبالتالي أبقى عنا سؤال هام في هذا المجال. الشيخ محمد، التجديد والإبداع في الوسائل الدعوية أمر مطلوب، لكن له ضوابط معينة، طرح هذا الموضوع أمر هام، لعلكم تتفضلون بالحديثات.
يمكن أن نقول باختصار أن من أهم الضوابط أن نفرق بين التجديد في المضمون والتجديد في الأسلوب والأساليب والوسائل. نحن نحتاج إلى أن نجدد الوسائل والأساليب، لكن سيبقى المضمون الدعوي كذلك باقيا، لا يمكن أن يتغير إلا يعني ما يترسخ عند الناس من مفاهيم غير صحيحة، فيحتاج إلى التجديد، وهذا الذي دل عليه النبي يعني ملك صلى الله عليه وسلم أن الله في هذه الأمة من جد عن قديمها. لكن نحن حينما ندعو إلى التجديد والإبداع ينبغي أن نعرف أن هذا أولا في إطار الوسائل، في إطار الأساليب، في إطار ما يحتمل ذلك، وليس في إطار المطلوب. ثانيا ينبغي أن نعتبر في ذلك، لأن أحيانا نحن مبالغ، وهذا يعني أن سننقض كل شيء بحجة أنه غير جديد. سيبقى الناس يحتاجون إلى الموعظة، سيبقى الناس يحتاجون إلى التفكير، سيبقى الناس يحتاجون إلى أساليب ألفها الناس واعتادوها، وستبقى وسائل منتجة ولو ومؤثرة ولو كانت يعني قد طال عليها الوقت وألفها الناس واعتادوها. وهذا يقودني إلى ضابط ثالث مهم، وهو أن لا يكون التجديد غاية في حد ذاته، يعني هدف في حد ذاته، إنما حينما نحتاج إلى التجديد نجدد، حينما نشعر أن الأساليب والوسائل التي نستخدمها أصبحت تعريف محدودة نجدد، لكن لا يكون هدف في حد ذاته غاية. أحيانا اللي يستلزم جهودنا السعي لمجرد التجديد كانوا غاية في حد ذاته. أمر رابع مهم، وهذا كثيرا ما نقع فيه، أن أحيانا يكون التجديد أسباب يعني الغاية، طبيعة الغاية، يعني شخص مرة عرض لي فكرة هي تجديد، فقلت له طيب هل تشعر أن بقي فيها رسالة دعوية؟ يعني أنه هذه الفكرة بقي تحمل رسالة دعوية؟ قال لا. لاحظ كيف أحيانا حرصك على التجديد يلغي في النهاية رسالة دعوية بمجرد الاستجابة. هذه أتوقع أنها روابط مهمة ينبغي أن نراعيها، ومع ذلك يبقى التجديد مطلب ويبقى التجديد يعني هذا محتاج إليه، لكن الاعتدال مطلب، فلا نلغي التجديد لأننا نجد أن هناك من يسيء استخدامه، ولا يعني يصبح وكل شيء عندنا سيتطور يعني يكون على حساب الغاية.
شيخ محمد لو قدر وسئلت هذا السؤال، وهو افتراضي أيضا يعني لك الحق في أن تقول لا داعي للإجابة، سئلت هذا السؤال وقيل لك الآن نحن في ساحة الدعوة وطلب منك أن تتمنى من الدعاة أمنية واحدة أن يحققوها وأمر أن يكلموا عنه أمر واحد فقط ولا تجمع لنا في هذا الأمر أشياء كثيرة، فماذا تفعل؟
هو يعني السؤال أنت قلت لي أذكر عدة أشياء ممكن، لكن يعني ما نتمنى أن نحقق هو أولا تحقيق الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. نحن لا نشك أن الشر موجود، لكن أن يحقق فعل لدينا بالمعنى الشرعي يعني أو أن نصل إلى يعني ما نشعر نصب إليه نحن في هذا الجانب. أما ما نتمنى أن نقلع عنه فهو على الأقل من وجهة نظري يعني المبالغة أحيانا في تعاملنا مع القضايا والظواهر، فنحتاج إلى الاعتدال دائما في تفكيرنا في حديثنا في تناولنا المشكلات وقضايانا في مشروعاتنا.
لعل هذا السؤال هو المحطة الأخيرة من هذا اللقاء، ولعلنا وإياكم خرجنا من جلستنا هذه بفكر أعمق ونظرة أشمل وحماس متجدد، ولعل الله أن يفتح في أيامنا لنلتقي بفضيلة الشيخ في جلسة أخرى ومع تجارب أخرى، ونسأله تعالى أن يبذل للشيخ عظيم الأجر وأن يكتب لنا وله هذه اللحظات في ميزان حسناتنا، فله الحمد سبحانه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.